بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الرسالة للعلامة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 86 بعد 300. قال: باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار. قال: وليس الاستنجاء مما يجب، باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار. صفة الوضوء سيبينها، والاستنجاء هو إزالة الخارج بالماء، والاستجمار إزالة الخارج بالحجر ونحوه، هذا هو الغالب الأعم. فالاستنجاء هو إزالة الخارج بالماء، والاستجمار إزالة الخارج بالحجر ونحوه. قال رحمه الله: وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل به الوضوء، لا في سن الوضوء ولا في فرائضه، وهو من باب إيجاب زوال النجاسة به أو بالاستجمار لئلا يصلي بها في جسده ويجزئ فعله بغير نية، وكذلك غسل الثوب النجس. والمعنى أن الاستجمار ليس داخلا في الوضوء، لا هو من فرائض الوضوء ولا هو من سنن الوضوء، وإنما هو إزالة لنجس خارج حتى لا يصلي والخارج موجود. وعند إزالة النجاسة فلا يلزم النية، فالنية تلزم في رفع الحدث لا في زوال الخبث. انتبهوا يا أخواني، النية تلزم في رفع الحدث، لأن رفع الحدث عبادة. إيه؟ عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أعمال بالنيات. فعبادة، ولابد في العبادة من أن، لابد في العبادة من نية. تمام. وأما في زوال الخبث فلا يلزم النية، لأن المراد إزالة العين، ولهذا لو زالت العين بنفسها صح ذلك. طيب. وكذلك غسل الثوب النجس، يقول لا يحتاج إلى نية، كذلك غسل الثوب النجس هذا لا يحتاج إلى نية. وصفة الاستنجاء، كيف تستنجي؟ كيف تستنجي؟ انظروا إلى دينكم العظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع لنا هذه الآداب، والعلماء بوبوا باب قضاء الحاج، وذكروا فيه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحاديث أبي أيوب الأنصاري في من يأتي الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط وغير ذلك. وصفة الاستنجاء أن يبدأ بعد غسل يديه فيغسل مخرج البول ثم يمسح ما في المخرج من الأذى بمدر أو غيره، يعني بحجر يعني أو غيره أو بيده، ثم يحكها بالأرض ويغسلها. يبقى إذا الاستنجاء، استنجاء بحجر بماء كل شيء من هذا، بقماش بمنديل، كل هذا يصح يا اخواني، كل هذا لا اشكال فيه، وتحصل الطهارة بهذا. ثم يحكها بالارض ويغسلها، ثم يستنجي بالماء ويواصل صبه ويسترخي قليلا. استنجي بالماء اذا كان الاذى الخارج بالغائط، استنجي بالماء وكذا ويواصل صبه، لان مواصلة الصب ادعى لي إزالة القدرات، ويسترخي قليلا، ينتظر قليلا ثم يعاود، ويجيد عرك ذلك بيده حتى يتنظف العرك، يعني الدلك، يعني مع الماء يدلك. وليس عليه غسل ما بطن من المخرجين، يعني غسل ما هو داخل المحل داخل الدبر، إنما له أن يغسل الظاهر حتى لا يكون هناك أذى. ولا يستنجي من ريح، فالريح لا جرم لها وبالتالي لا يستنجي. يعني لو واحد الآن أخرج ريحا ويريد أن يتوضأ لابد يدخل دورة المياه؟ لا. ومن استجمر بثلاثة أحجار يخرج آخرهن نقيا أجزاءه ولا يجزئه أقل من ثلاثة أحجار كما جاء عند البخاري حديث عبد الله بن مسعود لما أتاه بحجرين وروثة فألقى الروثة وقال ابغيني ثالثا، يعني أريد إيه ثالثا. طيب فإن استجمر بثلاثة أحجار فخرج الأخير متلوثا يبقى يزيد، فإن زاد رابعا وأنقى يزيد خامسة من أجل أن يقطع ذلك على الوتر. والماء أطهر وأطيب وأحب إلى العلماء، أي من الاقتصار على الاستجمار. يعني مسألة مسألة لو أراد أن يقتصر على الاستنجاء والاستجمار فعلى أي يقتصر؟ على الاستنجاء بالماء. لماذا؟ لأن الماء يقطع الأثر ويذهب الريح الرائحة، أما الاستجمار يقطع الأثر لكن تبقى الرائحة. ومن لم يخرج منه بول ولا غائط وتوضأ لحدث أو نوم أو لغير ذلك مما يوجب الوضوء فلا بد من غسل يديه قبل دخولهما في الإناء. ونقول لا يلزم بذلك إلا إذا كان قائما من النوم على الوجوب، أما إذا لم يكن قائما على النوم من النوم فعلى الاستحباب. يعني لو واحد مثلا الآن أتى بإناء يتوضأ وكان قد أخرج ريحا مثلا فإن المستحب له أن يريق من الإناء على يديه فيغسل ذلك ثلاثا ثم بعد ذلك يتناول من الإناء كما جاء في حديث عثمان وحديث عبد الله ابن زيد في الصحيحين. ومن سنة الوضوء غسل اليدين قبل دخولهما في الإناء والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الأذنين سنة وبقيه فريضة، يعني باقي الوضوء. فهو يرى أن المضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الأذنين سنة، هذا المذهب المالكي. والصواب أن المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين واجب، وذلك لأن المضمضة والاستنشاق داخلتان في حد الوجه، والله عز وجل يقول فاغسلوا وجوهكم، ولأنه لم يرد أن النبي ترك ذلك أبدا. أما الأذنان فقد جاء في الأثر الأذنان من الرأس وعليه فتدخل الأذنان في الرأس، فإذا وجب استيعاب الرأس وجب استيعاب الأذنين. فالمذهب إذن أن المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين من السنة، ونقول بل هذا واجب. ده ما جبيل حسنا نام ولا حاجة خد عماد بتحداني. فمن قام إلى وضوء من نوم أو غيره فقد قال بعض العلماء يبدأ فيسمي الله إذا قام من نوم أو غيره، ولم يره بعضهم من الأمر بالمعروف. يقول فمن قام إلى وضوء من نوم أو غيره فقد قال بعضهم يبدأ فيسمي الله ولم يره بعضهم من الأمر بالمعروف، وكون الإناء على يمينه أمكن له في تناوله ويبدأ فيغسل يديه. نقول التسمية هذه سنة سواء قام من النوم أو لم يقم من النوم، هذه سنة على الصحيح. وبعض العلم أوجب التسمية لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، والصواب لا وضوء كامل، وإنما حملنا ذلك لأن كثيرا ممن وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر التسمية، كالأحاديث الواردة في الصحيحين حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان وغير هؤلاء. قال ويبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن كان قد بال أو تغوط غسل ذلك منه ثم توضأ ثم يدخل يده في الإناء فيأخذ الماء فيمضمض فاه ثلاثا من غرفة واحدة إن شاء أو ثلاث غرفات، وإن استاك بأصبعه فحسن، ثم يستنشق بأنفه الماء ويستنثره ثلاثا يجعل يده على أنفه كامتخاطه. وهذه صفة والسنة أنه يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات كما جاء في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، يعني يأخذ الغرفة ويأخذ قسطا منها للمضمضة والباقي للاستنشاق، والباقي للاستنشاق، ثم يستنثر بالإيه؟ بالشمال، فيأخذ الآن هكذا يأخذ الماء ثم يتمضمض منه والباقي يأخذ بأنفه ثم بالشمال يستنثر. هذه هي السنة. ويجزئه أقل من ثلاثة في المضمضة والاستنشاق. نعم، بل لو اقتصر على واحدة، لأن النبي توضأ مرة مرة وله جمع ذلك في غرفة واحدة والنهاية أحسن، أي لو كان ثلاثا هذا أفضل. ثم يأخذ الماء إن شاء بيديه جميعا وإن شاء بيده اليمنى، فيجعله في يديه جميعا ثم ينقله إلى وجهه فيفرغه عليه، أي بعد المضمضة والاستنشاق يغسل وجهه. يأخذ الماء، إما يأخذ الماء بيد واحدة ويضيف إلى اليد الأخرى، أو يأخذ الماء باليدين إذا كان الإناء واسعا، فيفرغه عليه غاسلا له بيديه من أعلى جبهته، هذا الوجه يبدأ من أعلى، وحده منابت شعر رأسه إلى طرف ذقنه، ودور وجهه، أي وليغسل دور وجهه كله من حد عظمي لحييه إلى صدغيه، أي يغسل ما وجهه من أعلى الرأس، من أعلى من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. الصدغ ما كان من الأذن إلى الوجنة، هذا من الأذن الوجنة، وليس قصده هنا إلى صدغيه، يعني إلى هنا، ولكن إلى منتهى الصدغين، يعني إلى منتهى الصدغ هنا مما يلي من جهة الأذن، فيبدأ من الأذن، لأن كل هذا وجه، لأنه يواجهك، لأن هذا يواجهك، فما واجهك يسمى وجها، سمي الوجه وجها ليه؟ لأنه يواجهك. نعم. ويمر يديه على ما غار من ظاهر أشفانه وأسرير جبهته وما تحت مرينه من ظاهر أنفه، يعني لو كان فيه أشياء تحت الجلد وكذا فإنه يغسلها ويستوعبها لأنها سهلة. ويحرك لحيته في غسل وجهه بكفيه، قال يغسل وجهه هكذا ثلاثا ينقل الماء إليه، ويحرك لحيته في غسل وجهه بكفيه ليداخلها الماء لدفع الشعر لما يلاقيه من الماء، وليس عليه تخليلها في الوضوء في قول مالك، ويجري عليها يديه إلى آخرها. نقول هذا إذا كانت اللحية كثيفة، أما إذا كانت اللحية خفيفة فإنه يغسلها، لأن البشرة تظهر، وطالما البشرة تظهر يبقى تدخل في حد الوجه، تدخل في حد الوجه. أما الآن باللحية الكثيفة هذه، ما الذي يواجهك؟ تواجهك لحية، ما يواجهك بشرة، فإن كانت خفيفة واجهتك بشرة فيجب غسلها، أما إذا كانت كثيفة فيواجهك الآن لحية وشعرات فيكفيك هذا، ويكون التخليل سنة مع اللحية الكثيفة، يكون التخليل سنة. أما مع اللحية الخفيفة فيكون إيصال الماء إلى البشرة واجبا. ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا أو اثنتين، يفيض عليها الماء بعد الوجه، يغسل يديه، يبدأ باليمنى فيفيض عليها الماء ويعرقها بيده اليسرى، يعني يدلكها، ويخلل أصابع يديه بعضها ببعض، ثم يغسل اليسرى كذلك، ويبلغ فيهما بالغسل إلى المرفقين، يدخلهما في غسله، يعني إذا غسل اليدين فلا بد من استيعاب يا إخوان اليدين، واستيعاب اليدين تبدأ من هنا من الأطراف إلى المرفق وتدخل المرفق معك، فقوله تعالى إلى المرفقين يعني مع المرفقين كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأخطاء الشائعة أن البعض يغسل اليدين إلى هنا ويقول غسلت الكفان فين؟ في بداية الوضوء. غسل الكفين في بداية الوضوء سنة، أما هنا في غسل اليدين فاستيعابهما واجب، فلا بد من غسل اليدين، يد اليمنى من المرفق يدخل المرفق معك إلى الأصابع، كل هذا يدخل فيما يجب غسله. وقد قيل إليهما حد الغسل، يعني المرفقين، فليس بواجب إدخالهما فيه، وإدخالهما فيه أحوط لزوال تكلف التحديد. نعم، فالصواب إدخال المرفقين. ثم يأخذ الماء بيده اليمنى فيفرغه على باطن يده اليسرى، ثم يمسح بهما، يعني يفعل مع اليسرى مثل ما فعل مع اليمنى. بعد اليدين يبدأ بمسح الرأس، يلي ذلك مسح الرأس، ثم يمسح بهما رأسه، يبدأ من مقدمه من أول منابت شعر رأسه. وقد قارن أطراف أصابع يديه بعضها ببعض على رأسه، يعني هكذا مثلا يقرن هكذا بحيث يستوعب الجميع، وجعل إبهاميه على صدغيه، ثم يذهب بيديه ماسحا، يجعل إبهاميه على الصدغين هنا ويفعل هكذا، ثم يذهب بيديه ماسحا إلى طرف شعر رأسه مما يلي قفاه، ثم يردهما إلى حيث بدأ كما جاء بحيث عبد الله بن زيد، ويأخذ بإبهاميه خلف أذنيه إلى صدغيه، وكيفما مسح أجزاءه إذا أوعب رأسه. والأول أحسن أنه السنة كما جاء في حديث عبد الله بن زيد، يبدأ بمقدم الرأس إلى أن ينتهي إلى القفا، ثم يرجع اليدين ويمسح الأذنين، ولا يأخذ ماء جديدا للأذنين، لأن الأذنين داخلتان في مسح الرأس، يكفي مسحة واحدة ولا يزيد عليها. ولو أدخل يديه في الإناء ثم رفعهما مبلولتين ومسح بهما رأسه وأجزاءه، ثم يفرغ الماء على سبابتيه وإبهاميه، وإن شاء غمس ذلك في الماء، ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما. وليس هذا من السنة، إذ لم يرد أنه مسح، أنه أخذ ماء جديدا للأذنين، فالأذنان يدخلان في الرأس. وتمسح المرأة كما ذكرنا. طب المرأة شعرها إلى نصف ظهرها مثلا، فهل تصل بالشعر إلى منتهى؟ نقول لا، تصل إلى منتهى القفا، لأن هذا أصل الشعر، ولهذا تصل إلى هذا المنتهى وتعود مرة ثانية، ولا وتمسح على دلاليها، ولا تمسح على الوقاية، وتدخل يديها من تحت عقاص شعرها في رجوع يديها في المسح، يعني إذا أردت أن ترجع. نعم. ثم يغسل رجليه، يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى، ويعوقها، يعني يدلك اليد اليمنى الرجل اليمنى بيده اليسرى قليلا قليلا، يوعبها بذلك ثلاثا، طبعا غسل إلى الكعبين، وإن شاء خلل أصابعه في ذلك، وإن ترك فلا حرج إن كان الماء يصل، أما إذا كان الماء لا يصل إلا بالتدليك فواجب عليه ذلك. والتخليل أطيب للنفس، ويعرق عقبيه وعرقبيه وما لا يكاد يداخله الماء بسرعة من جساوة أو شقوق، فليبالغ بالعرق مع صب الماء بيده، فإنه جاء الأثر ويل للأعقاب من النار، حديث أبي هريرة في الصحيحين. وعقب الشيء طرفه وآخره، ثم يفعل باليسرى مثل ذلك، يعني يدلك تدليكا جيدا، وإذا كان في أشياء ما يصلها الماء إلا بالتدليك فيوصل الماء إليها، وهذا إذا كان خالعا أن على الخفين، أما إذا كان لابسا الخفين فله أن يمسح عليهما. وليس تحديد غسل أعضائه ثلاثا ثلاثا بأمر لا يجزئ دونه، يعني ليست الثلاثة واجبة، بل لو توضأ مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاثا ومرتين ومرة، كل ذلك أجزاء، لكن السنة أن يأتي بالثلاث، ولكنه أكثر ما يفعل هو الثلاث، ومن كان يوعب بأقل من ذلك أجزاءه إذا أحكم ذلك، وليس كل الناس في إحكام ذلك سواء. ولهذا ترى بعض الناس إذا كان يعرف السنة يجزئه المرة الوحيدة، لما بعض الناس ما يكتفي بالثلاث، ولا ربما إذا كان موسوسا زاد ذلك إلى الثلاثين، وليس كل الناس في إحكام ذلك سواء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوءه ثم رفع طرفه إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء. والصواب ان زياده رفع طرفه هذه ضعيفه، لكن وارد عند مسلم نعم يتشاهد ويدعو فتحت له ابواب الجنه الثمانيه، هذا في فضل الدعاء بعد الوضوء، فما بالك بفضل الوضوء، فما بالك بفضل الانتظار، فما بالك بفضل الصلاه. ولهذا كانت الصلاه اعظم اعمال المسلمين. وقد استحب بعض العلماء ان يقول باثر الوضوء اللهم اجعلني من التوبين واجعلني من المتطهرين، وهذا نعم جاء في الاثر كما عند الترمذي وهو صحيح. ويجب عليه ان يعمل عمل الوضوء احتسابا لله تعالى لما امره به يرجو، ويجب عليه، اسمع بقى هذه نقطه مسلكيه، ويجب عليه ان يعمل عمل الوضوء احتسابا لله تعالى لما امره به يرجو تقبله وثوابه وتطهيره من الذنوب به، ويشعر نفسه ان ذلك تاهب وتنظف لمناجاه ربه والوقوف بين يديه لاداء فرائضه والخضوع له بالركوع والسجود، فيعمل على يقين بذلك وتحفظ فيه، فان تمام كل عمل بحسن النيه فيه. هذه امر مسلكي ليس داخلا في حد الفقه، وانما هو امر مسلكي عليه يقبل العمل ويتضاعف الاجر والثواب. ومر معنا امس قاعده لشيخ الاسلام، قاعده نفيسه جدا، وهي ان الواجب اذا قام به الانسان ولم ياتي بما يتعين عليه الاتيان به من النية والاحتساب وغير ذلك فإنه يجزئه، لكن لا حسنة له فيه. إنما الحسنة تأخذها على وفق الاحتساب والنية والاتيان بما ينبغي، والناس يتفاضلون في هذا، وتلك الحسنة تأخذها تكفر السيئة، تكفر السيئة، وتكفر السيئات على قدر ما تحصل من الحسنات تلك. يبقى إذن يا إخوان، واحد صام رمضان، لكن صام رمضان صيام عادة، يعني ما انتفع بشيء، أو ممسك عن الطعام والشراب من الفجر إلى المغرب، لكن معاصي وكذا وكذا، هذا الإنسان أجزأه صيامه لكن لا أجر له فيه. يبقى إذن الواجب متى يؤجر عليه الإنسان؟ يؤجر إن كان مع الاحتساب، مع شدة المتابعة، مع الإتيان بالسنن وغير ذلك من هذه الأشياء، فيؤجر عليه الإنسان. أما مجرد أن يأتي بهذا وفقط فإنه يجزئه، أي ليسقط عنه الواجب لكن لا أجر له فيه. طيب، قال رحمه الله: باب في الغسل. أما الطهر فهو من الجنابة ومن الحيضة والنفاس سواء، يعني تطهرت من جنابة، هذا تطهر واجب من حدث أكبر، أو من حيض أو نفاس، هذا كل طهارة واجبة، والطهارة واحدة في كل هذا. فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه، فإن الواجب في الغسل تعميم البدن مع نية رفع الحدث، لو لم تتوضأ أجزأ كذلك. وأفضل له أن يتوضأ بعد أن يبدأ بغسل ما بفرجه أو جسده من الأذى، والله إذا كان دم حيض ولا مني ولا كذا، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، فإن شاء غسل رجليه وإن شاء أخرهما إلى آخر غسله، ثم يغمس يديه في الإناء ويرفعهما غير قابض بهما شيئا، فيخل بهما أصول شعر رأسه، ثم يغرف بهما الماء على رأسه ثلاث غرفات غاسلا له بهن، وتفعل ذلك المرأة وتضغث شعر رأسها تدلك، وليس عليها حل عقاصها يعني الضفائر، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر، ويتدلك بيديه بإثر صب الماء يعني يصب يدلك حتى يعم جسده، وما شك أن يكون الماء أخذه من جسده عاوده بالماء ودلكه بيده حتى يوعب جميع جسده، ويتابع عمق سرته وتحت حلقه، يعني السرة يدخل الماء داخل السرة، ولكن لا يبالغ في ذلك، ويخلل شعر لحيته وتحت جناحيه وبين إليتيه ورفغيه، والرفغ هو ما بين الذكر والدبر، وأسافر رجليه، ويخلل أصابع يديه ويغسل رجليه آخر ذلك، يجمع ذلك فيهما لتمام غسله ولتمام وضوئه إن كان أخر غسلهما. ويحذر إذن كل ما مضى، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وحديث ميمونة في الصحيحين، إذن يبدأ بالوضوء بعد غسل اليدين، يتوضأ وضوءه للصلاة، وإن شاء أخر غسل الرجلين إن كان يتوضأ في مكان به تراب وطين وكذا، وإن شاء قدم غسل الرجلين في ما إذا كان المكان صلبا، ثم يفيض على رأسه ثلاثا فيروي رأسه، ثم على جسده مبتدئا باليمنى ثم اليسرى، ويستوعب ذلك كله، يستوعب البدن إيه؟ البدن كله. ويحذر أن يمس ذكره في تدلك بباطن كفه، لأن عندهم هذا ينقض الوضوء، فإن فعل ذلك وقد أوعب طهره أعاد الوضوء، لو مس الذكر بعدما توضأ واغتسل يعيد الوضوء، وإن مسه في ابتداء غسله وبعد أن غسل مواضيع الوضوء منه فليمر بعد ذلك بيديه على موضع الوضوء بالماء على ما يبتغي على ما ينبغي من ذلك وينويه. والصواب أنه إن شاء توضأ وإن شاء ترك، لأن الوضوء من مس الذكر مستحب وليس واجبا. هذا الاغتسال للجنب والحائض والنفساء، تزيد الحائض والنفساء أنها تأخذ قطعة قطن وتجعل عليها المسك وتتتبع أثر الدم، هذه نظافة بالغة، لأن الزوجة ينتظر الطهارة، ولهذا ينبغي المرأة أن تكون متنظفة تنظفا جيدا، فلما كان ذلك مظنة أن يأتي الزوج فلتطهر المرأة نفسها بذلك ولتضع الطيبة حتى يكون ذلك أشرح لصدره. نعم. باب في من لم يجد الماء وصفة التيمم. التيمم إذا لم يجد الماء عدل إلى التراب، قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلو كان هناك مائع غير الماء يرفع الحدث لدلنا الشارع عليه، لدلنا الشارع عليه، فلما لم يكن شيء من المائع يرفع الحدث عدل الله إلى ماذا؟ إلى التراب، بخلاف إزالة النجس، فإزالة النجس تكون بأي شيء، بأي مائع، بأي مائع، يعني واحد أصاب البول ثوبة ولا يجد إلا بنزين في الموتوسيكل، خلاص يفتح البنزين ويضع على هذا ويغسل انتهت المسألة. أما يتوضأ بالبنزين لا، فالمائع يجزئ أي مائع في رفع الحدث، أما في إزالة الخبث، أما رفع الحدث فلا يجزئ إلا الماء، إن لم تجد الماء عدلت إلى التراب. التيمم يجب لعدم الماء في السفر إذا يأس أن يجده في الوقت، لكن لو كان يجده في الوقت، لو أزاع أن الماء سيأتي بعد ساعة انتظر طالما يأتي في الوقت، لأنك تقدر على أداء الصلاة بشرطه، وقد يجب مع وجوده. متى يجب التيمم مع وجود الماء؟ إذا لم يقدر على مسه، إذا كان مريضا في سفر مثلا، إذا كان يحتاج إلى الماء لطبخ أو شرب أو حضر لمرض مانع أو مريض يقدر على مسه ولا يجد من يناوله إياه، إذا كان في مريض لكن لا يجد من يناوله إياه وسيخرج من الوقت كله فيتيمم، وكذلك مسافر يقرب منه الماء ويمنع منه خوف لصوص أو سباع، وإذا أيقن المسافر بوجود الماء في الوقت أخر إلى آخره، صحيح يؤخر إلى آخره إذا يتيقن، وإن يأس منه تيمم في أوله، وإن لم يكن عنده منه علم تيمم في وسطه، وكذلك إن خاف أن لا يدرك الماء في الوقت ورجى أن يدركه فيه، يعني عنده شك. الصواب أن من لم يتيقن الماء سيأتي فليتيمم وليصلي، ولو جاء الماء بعد ذلك فلا يلزم بإعادة الصلاة. ومن تيمم من هؤلاء ثم أصاب الماء في الوقت بعد أن صلى، هنا فصلوا المالكية فصلوا قالوا: فأما المريض الذي لم يجد من يناوله إياه وكان قد تيمم لعدم وجود من يناوله فليعد، ولا أدري ما وجه ذلك، لأنه طالما جاز له الصلاة بالتيمم كيف نلزمه بالإعادة. وكذلك الخائف من سباع ونحوها، ولا أدري أيضا لماذا. وكذلك المسافر الذي يخاف أن لا يدرك الماء في الوقت ويرجو أن يدركه فيه وليعيد غير هؤلاء. والصواب القاعدة المعروفة عندنا أن كل من جاز له أن يصلي بالتيمم فصلى بالتيمم فلا إعادة عليه، اللهم إلا إذا كان بقى فرط أصلا في هذا، يعني أعلن الناس أن الماء سيأتي بعد ساعة فتيمم وصلى، نقول ما يصح لك أن تصلي وأنت قادر على استعمال الماء بعد ذلك. نعم. ولا يصلي صلتين بتيمم واحد من هؤلاء إلا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه مقيم، أن يكون مقيما ومريضا. وقد قيل يتيمم لكل صلاة، وقد روي عن مالك في من ذكر صلوات أن يصليها بتيمم واحد. والصواب أن من عليه صلوات وتيمم صلى بتيمم واحد، والصواب أنه يصلي سائر الصلوات الخمس بتيمم واحد، هذا الصواب. وليس هناك ناقض للتيمم يسمى خروج الوقت، وإن ذهب إليه بعض العلم قالوا بأن التيمم ينتقد إذا خرج الوقت، والصواب أن التيمم لا ينتقد ولو خرج الوقت. فالتيمم ينتقد بما ينتقد به الوضوء وحضور الماء والقدرة على الاستعمال، يعني زوال العذر. والتيمم بالصعيد الطاهر وهو ما ظهر، وهو ما ظهر على وجه الأرض منها من تراب أو رمل أو حجارة أو سبخة، لأن الصعيد هو ما وجهك من الأرض، كما قال ابن الأثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى صعيدا طيبا، قال الصعيد ما وجهك من الأرض، فأيما أرض أنت فيها فعندك الطهور وعندك الصلاة. الله أكبر، من تيسير الله يا أخواني، أي مكان برا بحرا جوا فأنت عندك وضوءك وطهارتك وعندك صلاتك. فلو أنا على الجبال اضرب على الجبل، لو أنا على الرمال اضرب على الرمل، لو أنا على السبخة اضرب على السبخة، لو أنا على التراب اضرب على التراب، أي أرض عندك اضرب عليه طالما أنها أرض. لكن لو فرشنا بالسجاد ما صارت أرضا الآن، صار هذا سجاد. ولهذا فإنك إن ضربت على حائط أو سجاد أو سرير فلا بد من التراب، أما إذا ضربت على الأرض فلا يلزم تراب. واضح يا أخوان؟ تاني، إن ضربت على الأرض فلا يلزم التراب، إن ضربت على غير الأرض لزم التراب، سواء بقى على جدار لأنه مش هيبقى صعيد طيب، مش هيبقى صعيد الآن، صعيد اللي هو ما وجهك من الأرض، هنا يلزم التراب. ولهذا للذي في المستشفى ما يتحرك نأتيه بكيس مثلا فيه تراب أو إناء فيه تراب، إذا حضر الصلاة ضرب عليه، وما يضرب على السرير ما يضرب. فإن تعلق بهما شيء يضرب بيديه الأرض اللي هو اليمنى واليسرى، فإن تعلق بهما شيء نفضهما نفضا خفيفا ثم يمسح بهما وجهه كله مسحا، نعم يستوعب الوجه في المسح، ثم يضرب يديه الأرض فيمسح يمنى بيسراه، هنا ضربة ثانية، والصواب ضربة واحدة، والجماهير على ضربتين، لكن حديث عمار في الصحيحين ضربة واحدة. قال النبي لعمار: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب الأرض بيديه ومسح بهما وجهه وكفيه. فيمسح طيب، فيمسح يمناه بيسراه، يجعل أصابع يده اليسرى على أطراف أصابع يده اليمنى، ثم يمر أصابعه على ظاهر يده وذراعه، وقد حنى عليه أصابعه حتى يبلغ المرفقين. وهذا أيضا ليس من السن أن يبلغ إلى المرفقين. يبقى المذهب هنا يلزم ضربتان ويلزم البلوغ إلى المرفقين، وهذا قول الجماهير، وقد جاء ذلك حديث ولكنه ضعيف. والصواب الاقتصار على الوجه والكفين فقط، بس فقط هكذا، بضربة واحدة، بضربة واحدة. ثم يجعل كفه على بطن ذراعي من طي مرفقه قابضا عليه حتى يبلغ الكوع من يده اليمنى، ثم يجري باطن بهمه على ظاهر بهم يده اليمنى، ثم يمسح اليسرى باليمنى هكذا، فإذا بلغ الكوع مسح كفه اليمنى بكفه اليسرى إلى آخر أطرافه، ولو مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى كيف شاء وتيسر عليه، وأوعب المسح لا أجزاءه. المهم أن يستوعب الوجه والكفين. وإذا لم يجد الجنب أو الحائض الماء للطهر تيمم وصلايا، إذا لم يجد الجنب أو الحائض الماء للطهر تيمم وصلايا. نعم، الجنب يتيمم إذا لم يجد الماء، والحائض تتيمم إذا لم تجد الماء. لو امرأة طهرت من حيضها وليس يوجد ماء، انقطع الدم وليس يوجد ماء فتتيمم، فإذا وجد الماء الطهارة ولم يعيد ما صلايا. ولا يطأ الرجل امرأته التي انقطع عنها دم حيض أو نفاس بالتطهر بالتيمم. ليه؟ ليه؟ إذا صلت بالتيمم تجامع بالتيمم حتى يجد من الماء ما تتطهر به المرأة ثم ما يتطهران به جميعا. الصواب أنه إذا انقطع دمها وأراد الزوج أن يأتيها بالتيمم لا إشكال، تتيمم ويأتيها الزوج. وفي باب جامع الصلاة شيء من مسائل التيمم، آخر باب في أبواب الطهارة في المسح على الخفين. ولو أن يمسح على الخفين في الحضر والسفر ما لم ينزعهما، لكن المدة تختلف، ففي الحضر يمسح يوما وليلة، وفي السفر يمسح ثلاثة أيام بلياليها، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث المغيرة، وجاء في حديث من حديث علي، وجاء من حديث صفوان بن عسال، كل هؤلاء رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين، وذلك إذا أدخل فيهما رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة. هذا الشرط الأول في مسح الخفين. متى تمسح الخفين؟ إذا أدخلت القدمين طاهرتين، فإن أدخلت القدمين طاهرتين امسح. لكن لو لبست الخفين على غير طهارة ووضوء وأردت أن تمسح نقول انزع، لما جاء في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان المغيرة يصب عليه قال: فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فهذا الذي إذا حدث وتوضأ مسح عليهما، وإلا فلا. شرطه إدخال القدمين طاهرتين. وصفة المسح أن يجعل يده اليمنى من فوق الخف من طرف الأصابع، ويده اليسرى من تحت ذلك، ثم يذهب بيده إلى حد الكعبين، وكذلك يفعل باليسرى، ويجعل يده اليسرى من فوقها واليمنى من أسفلها، ولا يمسح على طين في أسفل خفه أو روث دابة حتى يزيله بمسح أو غسل، يعني يدلك الخفين الأول إذا كان بهما أذى قبل المسح. وقيل يبدأ في مسح أسفل من الكعبين إلى أطراف الأصابع لئلا يصل إلى عقب خفيه شيء من رطوبة ما مسح من خفيه من القشب، وإن كان في أسفله طين فلا يمسح عليه حتى يزيله. طبعا المسح لا يكون إلا من أعلى ولا يكون من أسفل، لما جاء في أثر علي: لو كان الدين بالرأي لكان المسح أعلى الخفين أولى إيه من المسح، لكان المسح أسفل الخفين أعلى من أولى من المسح أعلاهما. وذكر هنا رحمه الله شرطا واحدا ألا وهو إدخال القدمين طاهرتين، ولم يذكر غير ذلك. والصواب أن الشريعة وردت بشروط أخرى، منها أن يكون المسح في المدة المقررة. وما المدة المقررة؟ أن يمسح يوما وليلة إذا كان مقيما، وأن يمسح ثلاثة أيام إذا كان مسافرا بلياليها، له ذلك. طيب، والشرط الثالث أن يكون المسح من حدث أصغر، أما إذا أحدث حدثا أكبر فلا يصح المسح على الخفين، ويتعين عليه أن يغتسل للجنابة لما جاء في حديث صفوان ولكن من بول وغائط ونوم، يعني لا يمسح من جنابة ولكن من بول وغائط ونوم. هذه ثلاثة شروط، هذه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون أدخل القدمي طيرتين. الشرط الثاني أن يكون ذلك في المدة المقررة وهي يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام المسافر. طيب، أن يكون ذلك من حدث الأصغر. ومتى يبدأ المسح ومتى ينتهي؟ يبدأ المسح من أول مسح بعد حدث، فإن مسح وهو طاهر ما يحسب، إذا أحدث ولم يمسح ما يحسب، إنما يبدأ المسح من أول مسح بعد حدث. طيب إلى ماذا؟ إلى مثل هذا الوقت في اليوم التالي إذا كان مقيما، وثلاثة أيام إذا كان مسافرا، هنا ينتهي المسح. لكن هل إذا انتهى المسح انتقضت الطهارة؟ خلاف بين أهل العلم. والصواب إذا انتهى المسح انتهت مدته لكن لم تنتقض الطهارة، لأن النبي قال يمسح المقيم يمسح المسافر، فإذا لم يكن هناك ناقض فلا ينتقض إلا بها. يعني أنا لو كنت مسح أمس في مثل هذا الوقت والآن أريد أن أتوضأ وأمسح، نقول لا، لا تمسح. طيب أنا أريد أن أصلي الآن من غير وضوء، على وضوء من العصر ومسح من العصر، فقول يقول لابد أن تتوضأ الآن لأن انتهت المسح، انتهت المدة، فانتهى المدة ناقض. نقول ومنهم من قال لا تصلي طالما أنه لم ينتقض وضوءك، وهذا الصواب. لأننا نقول لهؤلاء نعم انتهت المدة، لكن مدة الطهارة أو مدة المسح؟ مدة المسح، فإن النبي جعل مدة للمسح ليس مدة للإيه؟ للطهارة. نعم إيه؟ لا لا يلزم، يعني لو أدخل واحدة ثم ثانية ما فيش كده. الصواب خلاف، والصواب أنه ما ينتقض الوضوء. امسح أبو لي امسح خد الماء. إذا كان الخرق يسيرا فيسامح فيه. يقول اغتسل وعمم البدن بالماء ولكن لم يتمضمض ويستنشق وهو يرى وجوبهما، فهل يصح الصلاة بلا وضوء بعد الغسل الواجب أم يجب الوضوء؟ يجب عليه أن يتوضأ، لأن المضمضة والاستنشاق واجبتان، فذكر ويرى الوجوب إذا لم يأتي بالغسل كاملا، فعليه أن يأتي بالمضمضة والاستنشاق، وإذا كان قد صلى أعاد صلاته. شخص، هل يجوز لشخص إذا حضر الصلاة أن يتوضأ ويصلي في جماعة ثم يعود ويتطهر، وهل له إعادة أم لا؟ ما أدري عن إيه. شخص إذا حضر الصلاة أن يتوضأ ويصلي في جماعة ثم يعود ويتطهر، طيب ليه؟ فلما توضأ وصلى في الجماعة هيعود ويتطهر لماذا؟ صاحب السؤال، لماذا يعني يعود ويتطهر؟ وهل له إعادة؟ لماذا يعيد؟ عشان إيه؟ لا، هو بيقول إذا حضر الصلاة، هل يجوز شخص إذا حضر الصلاة أن يتوضأ ويصلي في جماعة ثم يعود ويتطهر؟ نعم، تمام. ليه؟ عشان إيه؟ لا يعني هو دلوقتي خلاص توضأ يبقى تطهر هو وصلى. ها؟ فين بقى كلمة جنوب في السؤال؟ عجيب، ما هو سؤال أصلا ليش واجب؟ إذا حضر سيتوضأ ويصلي في جماعة ثم يعود ويتطهر، لا، يبقى شخص على جنابة وحضرت الصلاة ولو اغتسل ضاعت الجماعة، فلو أن يتوضأ ويصلي ثم يعود بعد ذلك فيغتسل وعليه إعادة حلقة أم لا؟ هذا متلاعب، هذا الذي صلى من غير ذلك هذا متلاعب. اغتسل خرج الوقت ولا خرج الجماعة؟ لا، إذا الجماعة ما في إشكال، لكن إذا سيخرج وقت لو اغتسل يتيمم ويصلي، أو يغتسل ولو خرج وقت، خلاف بين أهل العلم. من قدم شرط الوقت على شرط الطهارة، من قدم شرط الوقت على شرط الطهارة قال يصلي بالتيمم أو الوضوء ويكفي حتى لا يخرج وقت، ومن قدم شرط الطهارة على شرط الوقت قال يتطهر ولو خرج وقت، لأنه حينئذ يكون معذورا، يكون معذورا. وهذا الذي يترجح لدينا، أنه يتطهر ثم يصلي ولو خرج الوقت، طالما أنه قادر على الإتيان بشرطها. والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه استطاعته. نعم، ماشي. إذا كان على المسألة اللي احنا ذكرناها أخيرا، يبقى هذا له وجه يعني عند أهل العلم. نعم.